صلى الله عليك وعلى ولديك العليين الأسير والقتيل. يا ليتنا كنا معكم نفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، واهل لزين العابدين له من الأغلال شاغل، ما كان يحمل والقيود رجله لولا حمائل. وعليه لم تجل الأواخر ما جنايا، لولا الأوائل. أتراه يمسى ما جنت حرب على الصيد الأماثل، يمسى الجسوم على الثرى، يمسى الجسوم على الثرى نهب القواضب والعواسي. ينسى الرؤوس أمامه، ينسى الرؤوس أمامه سمر الرماح بها موائل، ينسى كريمات الرسالة حسرة، ينسى كريمات الرسالة حسرا فوق الهوازين، ينسى الرضيع مصوبا لفطامه سهم ابن كاهن، ينسى الرضيع مصوبا لفطامه سهم ابن كاهل. اقل يا شبليل مصطفى ورب السيادة، صار القتل لكم يا أهل البيت عاد، وانتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر المصايب يا بلنجا. قال لي يا ابو حمزه شايب نار ملهوب لا زاد يهناني ولا تهنى بمشروب تشهير عن ماتي يا ابو حمزة بن دروب نحلت عظامي ولذيذ العيش ما طاب لو شفيت جسم اللي على المسنات مطرور وذاك الشباب اللي وبصباح العرس مذبوب ولو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النار ما خلت لنا كربلا شيخا ولا شاشا أنا بعيني نظرت حسين وبيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه وقلوب نتفوق بعيني نظرت حسين وبيد الطفل منحور وام الرباب تعاينه وعيونه تدوب وقلوبنا فتها بونينا وقلوبنا فتها بونينا وعينه تدوب كل ما طلع منا بدور للمعركة بعد هالبيتين شيعي وما المصيبة الهيجة اتحزني علي عاينت صدر حسين تحت الأعوجي حرقوا خيمنا وركبوا وزينب مطير شحجي يا ابو حمزه وشعدد من هالمصار انا ما نكست راسي أنا ما نكست راسي لجل ذبح الصناديد ما قصروا بالغاضرية الغاضرية زلزل البيت لكن نكس لي راس دخول زينب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا ونبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين زين العابدين فكأني أنظر إلى ولدي علي بن الحسين عليه السلام يتخطى بين الصفوف. صدق الرسول الأعظم لذكره وآله الصلوات. من الظواهر التي نقرأها في حياة الإمام زين العابدين عليه السلام ظاهرة الخشوع الصلاتي، فكان إذا صلى صلوات الله وسلامه عليه وسقط رداؤه من منكبيه لا يلتفت إلى سقوطه، بل كان إذا صلى بلغ به الأمر أن ولدا من أولاده قد سقط في بئر الدار، وأقبل أهل المدينة وأخرجوه من بئر الدار ولم يفصح الإمام عن علمه بسقوط الولد في البئر إلا بعد أن انتهى من الصلاة، بل الأعظم من ذلك ما ينقله المؤرخون أن ناراً قد اشتعلت في دار الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فكان أهل الدار ينادون النار النار يا ابن الحسين، وكان الإمام مشغولاً بالصلاة لا يلتفت إلى النار المستعرة حوله. هذه القضايا التي تنقل وتقرأ في سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام تدل على ظاهرة الخشوع الصلاتي التي كانت ظاهرة شاخصة وواضحة في حياة الإمام عليه السلام. هذه الظاهرة تثير عندنا تساؤلين. التساؤل الأول: ما هي قيمة الخشوع الصلاتي عند الإمام زين العابدين عليه السلام؟ والتساؤل الثاني: ما هو برنامج الخشوع الصلاتي عند الإمام زين العابدين عليه السلام؟ نجي إلى التساؤل الأول: ما هي قيمة الخشوع الصلاتي بنظر الإمام عليه السلام؟ أنت عندما تقرأ آيات القرآن، القرآن يصنف المصلين إلى صنفين. الصنف الأول صنف المبشرين، والصنف الثاني صنف المهددين. الفرق بين هذين الصنفين أن الصنف المبشر هو الصنف المحقق للخشوع الصلاتي، والصنف المهدد هو الصنف المتمرد على مسألة الخشوع في الصلاة. القرآن لما نجي يتحدث عن المصلين المحققين لعملية الخشوع ماذا يقول؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن عندما يأتي ويتحدث عن المصلين الذين يهمشون عملية الخشوع في الصلاة، بل أصلا لا يفكرون يوما من الأيام في تحقيق عملية الخشوع في الصلاة، يتحدث بلغة التهديد، بلغة التوعيد: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا يتحدث القرآن بلغة التوعيد، بلغة التهديد لكل من يتجاوز عملية الخشوع في الصلاة. لماذا؟ لماذا الخاشعون في صلاتهم مبشرون ومفلحون بينما المتمردون على عملية الخشوع وغير المبالين بتحقيق عملية الخشوع في الصلاة مهددون من قبل الله سبحانه وتعالى؟ الإمام زين العابدين يبين ذلك. ما هي قيمة الخشوع الصلاتي؟ يبينها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى كلماته، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن الله تعالى لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل به عليه. هذه الرواية رواية مقلقة، رواية مخيفة. لماذا؟ لأن المفترض في الإنسان المؤمن أنه لا يفكر فقط في مرحلة الإجزاء، وإنما يفكر في مرحلة القبول. شلون يعني لا يفكر في مرحلة الإجزاء وإنما يفكر في مرحلة القبول؟ فإحنا الأعمال العبادية لها مرتبتان، لها مرحلتان: مرتبة الإجزاء، والمرتبة الأعلى مرتبة القبول. شنو الفرق بين مرتبة الإجزاء وبين مرتبة القبول؟ مرتبة الإجزاء هي مرتبة سقوط العمل عن الذمة. أنت الآن مطالب بالصلاة، هذه الصلاة تتعلق بذمتك، فإذا سقطت عن الذمة تتحقق مرتبة الإجزاء. شلون الصلاة تسقط عن الذمة؟ تسقط عن الذمة بتحقيقها بجميع ما هو مطلوب فيها من شرائط وأجزاء، واجتناب عن الموانع التي تمنع من تحققها. هذه المرتبة مرتبة سهلة، مرتبة الإجزاء مرتبة سهلة بإمكان كل إنسان أن يحققها، ولكن المرتبة المقلقة والمرتبة الأعظم والمرتبة التي تقلق الأولياء والصالحين هي مرتبة القبول. مرتبة القبول يعني ماذا؟ يعني مرتبة الإثابة على العمل، مرتبة ترتيب الجزاء على العمل. أنا الآن أصلي وأتعب نفسي وأصوم 30 يوما وأتحمل تعبا وضنكا وأحج وأتحمل متاعب الحج، لكن هل سأثاب على هذه المتاعب أم لا؟ تحقق المثوبة، تحقق الجزاء هو ما يعبر عن مرتبة القبول. الأولياء الصالحون لا يفكرون في مرتبة الإجزاء، وإنما دائما تفكيرهم منصب على ماذا؟ على مرتبة القبول. هل أن صلاتي قبلت أم لم تقبل؟ هل أن صيامي وتعبي تقبله الله قبولا حسنا وأثابني عليه أم لا؟ مرتبة القبول هي المرتبة التي تقض مضاجع الأولياء والصالحين، فتراهم يحرمون النوم بسبب تفكيرهم في قبول أعمالهم وعدم قبولها. إذن المرتبة اللي ينبغي أن تشغل بال المؤمن، فكر المؤمن، ذهن المؤمن، هي مرتبة القبول. إذا كان الأمر كذلك، حينئذ نفهم قيمة الخشوع الصلاتي، أهمية الخشوع الصلاتي. لماذا الخشوع الصلاتي أمر بالغ الأهمية؟ لأنه ملاك القبول، معيار القبول، مناط القبول. شلون أن أنا صلاتي تقبل أو لا تقبل؟ والكلام في الإجزاء، الإجزاء أمره سهل، الكلام في القبول. متى صلاتي تقبل؟ لا تقبل الصلاة إلا بتحقيق الخشوع فيها. علماء الأخلاق، علماء المعنويات، عندما يأتون إلى الصلاة يقولون الصلاة لها هيكل ولها روح، ولا قيمة للهيكل إلا بالروح. شنو هيكل الصلاة؟ ركوع، سجود، قيام، قعود، قراءة، هذا هيكل للصلاة، ولكن روح الصلاة بالخشوع فيها، بالخضوع بين يدي الله. فإذا كانت الصلاة هيكلا مجردا لا روح فيه لا خشوع فيه، كانت مجرد هيكل لا قيمة لها، ركوع، سجود، قيام، قعود، قراءة، من غير خشوع مجرد هيكل، والهيكل لا قيمة له إلا بالروح. إذن الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول إن الله لا يقبل من صلاة العبد إلا ما أقبل به عليه، يبين لنا سر أهمية عملية الخشوع الصلاتي، وأن الصلاة لا قيمة لها عند الله ولا قبول لها إلا بالخشوع بين يدي الله. زين، نجي إلى التساؤل الثاني، وهو كيف يحقق الإنسان عملية الخشوع الصلاتي بحسب البرنامج العبادي للإمام زين العابدين عليه السلام؟ يفترض في الإنسان المؤمن أن تكون هذه المسألة، مسألة الخشوع الصلاتي، مسألة تثير اهتمامه بشكل دائم، فيما إذا قرأ سيرة الأئمة الطاهرين عليهم السلام، وسيما إذا تعرف على أن الصلاة لا قيمة لها عند الله إلا بالخشوع بين يديه، يفترض أن مسألة الخشوع مسألة تحرك اهتمامه وسؤاله: كيف أستطيع أن أحقق عملية الخشوع الصلاة بين يدي الله؟ احنا نريد نجاوب عن هذا التساؤل على ضوء البرنامج العبادي للإمام زين العابدين عليه السلام. هذا الإمام الذي كان مجلى لعملية الخشوع الصلاتي، كيف كان عليه السلام يحقق عملية الخشوع في الصلاة؟ هنالك خطوات واضحة في البرنامج العبادي للإمام زين العابدين. الخطوة الأولى هي الصلاة صلاة مودع. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه عندما يتحدث عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وكان إذا صلى يصلي صلاة مودع يرى أنه لا يصلي بعدها. شلون يعني يصلي صلاة مودع؟ شوفوا إخواني حتى نستحضر الفكرة، نستوضح الفكرة. الآن إنسان عندما يريد أن يسافر ويودع أهله، هذا الإنسان تارة يسافر سفرا قصيرا ويحتمل أنه سيرجع إلى أهله، خب هنا يودعهم بمستوى من الوداع، ولكن تارة يودعهم وهو عازم على سفر يرى الموت فيه. إنسان يريد يطلع إلى الحرب، يريد يطلع إلى القتال، يودع أهله ذاهبا إلى ساحة الحرب. هنا حالة الوداع ستكون حالة أعمق أقوى، سيكون الوداع وداعا شديدا عميقا قويا. زين إحنا لما نجي نصلي شلون نصلي؟ الذين يصلون على نحوي، هنالك من يصلي وهو يأمل أن يصلي صلاة أخرى بعد صلاته، يأمل أن يصلي صلاة وصلاة وصلاة وصلاة، لكن هنالك من يصلي وهو يرى أن هذه الصلاة هي آخر صلاة، لأنه يحتمل أن يداهمه الموت فور انتهائه من الصلاة قبل توفيقه للصلاة الأخرى. زين شنو الفرق بين هذين الصنفين من الناس؟ الصنف الذي يستشعر أن هذه الصلاة هي آخر صلاة تراه يصليها بإتقان، يصليها بدقة، يصليها صلاة متكاملة يحرص عليها، ولكن الذي يصلي وهو يأمل أن يصلي بعدها صلوات يقول لك: الآن أنا ما خشعت في هذه الصلاة، أخشع في الصلاة اللاحقة، أنا ما خضعت في هذه الصلاة، أخضع في الصلاة اللاحقة، سلاحظ على تحقيق عملية الخشوع الصلاتي. إذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا كأول خطوة في برنامج الخشوع الصلاتي استحضار هذا المعنى بين يدي الصلاة، أن هذه الصلاة
صلاة مودع. إنسان قبل ما يبدأ الصلاة يستشعر هذا المعنى في نفسه، أنا لعلي أصلي هذه الصلاة ولا أصلي بعدها صلاة أخرى، لعل الموت يداهمني بعدها مباشرة، بعدها بساعة، بعدها بساعتين. إذا شعر أن الموت يداهمه في أي لحظة وأن الموت يهدده في أي لحظة، فإن هذا الشعور ينعكس على مستوى الخشوع، فالصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية في البرنامج العبادي للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، استشعار الوقوف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لما تقرأ الروايات اللي تحدثت عن سيرة الإمام، أكو فد شيء تنقله الروايات، أن الإمام كان إذا وقف للوضوء ووقف للصلاة أصابته رعدة ونفضة. شلون يعني أصابته رعدة؟ الروايات تقول كانت ترتعد أعضاؤه، ترتعش أعضاؤه بمجرد أن يقف للوضوء، بمجرد أن يقف للصلاة كانت ترتعش، ترتعد أعضاؤه بين يدي الله سبحانه وتعالى. سئل الإمام عن سر هذه الحالة، لماذا هذه الرعدة؟ لماذا هذه النفضة؟ الإمام أجاب بهذا الجواب: وكيف لا يكون كذلك وأنا أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك؟ هذه الحالة التي نقرأها في سيرة الإمام لو استحضرناها واستشعرناها ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لانعكست انعكاسا واضحا على مستوى الخشوع في الصلاة وعلى مستوى الخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن تجي تقف بين يدي الله، من تجي تقف تصلي، هل تستشعر أن الله تعالى يراقب كل حركة؟ هل تستشعر أن الله يراقب سجودك، ركوعك، كيفية قراءتك، يراقب كيفية مناجاتك له، كيفية مخاطبتك له؟ لو أن هذا الشعور يكون غائبا حال الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. لما الإنسان يقول أصلي هذه الصلاة قربة لوجه الله تعالى، لكن وجه الله، هذا الله الذي يصلي قربة إليه، أصلا لا يستشعر حضوره أمامه ولا يستشعر أنه يراقب حركاته وسكناته. حتما ستكون الصلاة صلاة جوفاء، ستكون الصلاة مجرد استعراض لأعمال وحركات بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن إذا استشعر الإنسان أنه يقف بين يدي ملك الملوك وجبار الجبابرة وأن كل حركة سيتحركها في الصلاة فهي بعين الله سبحانه وتعالى، هذا الاستشعار يؤثر على حالة الخشوع بين يديه. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله
قال إذا قام العبد إلى الصلاة لم ينقطع الله عن النظر إليه ويوكل به ملكا يقول له لو كنت تعلم من ينظر إليك لمن فتلت عن الصلاة. النبي هنا يثير فينا قضية وجدانية لو استشعرناها فإنها ستؤثر حتما أثرا بالغا على كيفية صلاتنا. أنا الإنسان الحقير الذي لا قيمة لي بمجرد أن أقف بين يدي الله، النبي يقول الله تعالى ينظر إليك طوال صلاتك، طوال مناجاتك له، طوال خضوعك بين يديه، ولو كنت تعلم بذلك لمن فتلت عن الصلاة، لأن رب الأرباب يخصك بعنايته وينظر إليك. من تكون أيها الإنسان؟ من تكون أنت حتى تكون لك هذه العناية يشملك الله تعالى بنظر رعايته وأنت تصلي إليه؟ لو كان الإنسان يعيش هذا المعنى حال قيامه بين يدي الله لاعتراه الخجل بين يدي الله، لاعتراه الانكسار بين يدي الله، لاعتراه الخشوع بين يدي الله. الله تعالى يتفضل بالنظر إليه وأنا العبد الحقير نظر العناية ما دمت أنا أصلي وأنا أركع وأسجد وأقرأ وأقوم وأقعد ولا ألتفت لمعاني ما أقول وما أفعل، تصيب الإنسان حالة من الخجل والانكسار تجبره على أن يكون خاشعا خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذن الخطوة الثانية في البرنامج العبادي للإمام زين العابدين لتحقيق عملية الخشوع الصلاتي استشعار الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثالثة في برنامج الإمام عليه السلام هي صرف القلب عن الشواغل. الإمام الباقر عليه السلام عندما يتحدث عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول وكان إذا وقف للصلاة لا يشتغل بغيرها. جدا هي عبارات مختصرة لكن هذه العبارات المختصرة ترشدنا إلى الأسرار، ترشدنا إلى الأسباب والملاكات. وكان إذا وقف إلى الصلاة لا يشتغل بغيرها. تدري إحنا المشكلة عندنا التي تمنعنا من تحقيق عملية الخشوع الصلاتي ما هي؟ المشكلة العظمى هي مشكلة الصوارف، مشكلة الموانع. يعني الإنسان قد يهيئ نفسه للخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، يستحضر أنه يقف بين يدي من؟ هذا كل الإنسان هيئة، لكن المشكلة من وين تجي؟ المشكلة تجي من الموانع. المشكلة تأتي من الصوارف التي تصرفه عن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. شلون صوارف؟ هي الصوارف كثيرة. من الصوارف أن يشتغل ذهن نظر الإنسان وعين الإنسان بما حوله، هذا يخرب الشغل كله. مجرد الإنسان يطلق العنان لحواسه حال الصلاة بحيث تراقب ما يدور حوله، هذا إطلاق العنان يفسد عملية الخشوع. هذه من الموانع، هذه الموانع قد يسهل تجاوزها. يعني الإنسان يصلي في مكان منفرد أو يصلي بكيفية معينة بحيث لا يلتفت لما يدور حوله، يتجاوز هذا المقدار من الموانع. لكن الموانع الأشد هي الخواطر الذهنية. الخواطر الذهنية تحطم عملية الخشوع تحطيما كاملا، وهذه المشكلة العظمى، الخواطر الذهنية. شوف، هو حال الصلاة يبتلى بخواطر من ها هنا وها هنا وها هنا تجتمع عليه في صلاته بحيث يذهب إلى شرق الأرض وغربها وهو في حال الصلاة، فتسلبه تلك الخواطر عملية الخشوع. الإنسان هذه يتجاوزها، هذه الإنسان يتجاوزها من خلال إعداد نفسه للصلاة قبل حضور وقت الصلاة. تدري إحنا المشكلة عندنا شنو؟ المشكلة عندنا أننا من العمل إلى الصلاة، يعني ما عندنا فجوة بين العمل بين الصلاة. في لحظة العمل أريد أن أترك العمل وأدخل في الصلاة، في لحظة الاشتغال بأمر معين أريد أن أترك هذا الاشتغال وأدخل في الصلاة. هذا الأمر صعب. لماذا؟ لأن النفس البشرية لا يمكن أن تتلون بلونين بصورة سريعة. هذا من خصائص نفس الإنسان، من خصائص نفس الإنسان أنها لا يمكن أن تتلون بلونين في آن واحد. أنا الآن في سكرة العمل وأريد أطلع من سكرة العمل إلى حالة خشوع صلاتي، ما يمكن للإنسان للنفس أن تتلون بهذين اللونين في لحظة واحدة في آن واحد. لذلك الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج الإنسان أن يهيئ نفسه للصلاة قبل حلول وقت الصلاة. ليش عجل الإسلام جعل للصلوات أوقات محددة؟ واحد من حكم جعل الأوقات للصلوات هو أن الإنسان يعلم أن هنالك موعد بينه وبين ربه فيهيئ نفسه لذلك الموعد، حتى ما يجي الموعد إلا وقد أعد نفسه، هيئ نفسه. هذا الإعداد، هذا التهيئ يعين على التخلص من الخواطر الذهنية. خواطر الذهنية هي تجي من وين؟ خواطر الذهنية تأتي من الاشتغال بمستلزمات الحياة وأمور الحياة، ولما أنا أطلع من اشتغالي إلى الصلاة مباشرة الخواطر المرتبطة بمستلزمات الحياة ترافقني في صلاتي. لكن لما تكون عندي فرصة بين الصلاة وبين العمل وبين الاشتغال، هذه الفرصة تجعل تلك الخواطر تتقلص، تتراجع، تتضائل، وهذا مما يساهم في تحقيق عملية الخشوع الصلاتي. إذن الخطوة الثالثة في البرنامج العبادي للإمام زين العابدين صرف القلب عن الشواغل، كان إذا وقف إلى الصلاة لا يشتغل بغيرها صلوات الله وسلامه عليه. الخطوة الرابعة في برنامجه عليه السلام المحافظة على الآداب الجوارحية للصلاة. شوفوا إخواني، أنتم من ترجعوا إلى الرسائل العملية للفقهاء، تشوفوا في الرسائل العملية أكو تأكيد على آداب جوارحية معينة للصلاة. إنسان يضع يديه مثلا على فخذيه، ينظر إلى موضع سجوده، وهكذا آداب متعددة للصلاة. هذه الآداب الجوارحية جدا مهمة في تحقيق عملية الخشوع. ليش؟ شوف أهل المعنى عندهم عبارة جميلة. أهل المعنى يقولون: من لم يتقن الظاهر لم يتقن الباطن. شنو يعني من لم يتقن الظاهر لم يتقن الباطن؟ يعني هذا الباطن الأمر الجوانحي يتأثر بماذا؟ بالأمر الجوارحي للظاهر. الأمر الجوارحي، الوضع الجوارحي يؤثر على الوضع الجوانحي الباطن الداخلي. من لم يتقن الظاهر لم يتقن الباطن. إتقان الباطن يتوقف على إتقان الظاهر. لما الإنسان يصلي وهو يعبث مثلا في لحيته أو في رأسه أو يفرقع أصابعه مثلا، لما تصير الصلاة بحسب الظاهر غير متقنة، لا يمكن أن تكون بحسب الباطن ماذا؟ متقنة. لكن لما الإنسان يحافظ على آداب الصلاة الجوارحية فإن ذلك ينعكس على ماذا؟ على باطنها. وهذا ما كان في البرنامج العبادي للإمام زين العابدين عليه السلام. ورد في الروايات أن الإمام زين العابدين كان إذا أراد أن يصلي لبس ثوبا من الصوف فكان لا يصلي إلا به، وكانت له قارورة من طيب إذا أراد أن يصلي تطيب منها. شنو هذا يعني؟ هذا يعني أن الإمام كان قد خصص ثوبا معينا للصلاة يعينه على تحقيق عملية الخشوع فيها. طبعا احنا لما نقول يعينه هذا من باب المسامحة، وإلا فإن الإمام المعصوم تجاوز مرحلة هذه الظواهر، وإنما نحن المبتلون بها والذين لا يمكن لنا أن نصل إلى الباطن إلا من خلال الحفاظ على الظاهر. كانت له قارورة من طيب فإذا أراد أن يصلي تطيب منها وصلى. شلون فرق بين صلاتين؟ يعني الآن أنت تخيل حتى تقرب عندك الفكرة، لو أن إنسانا جلس من النوم يريد أن يصلي صلاة الصبح مثلا، أكو واحد من الفراش إلى الوضوء إلى الصلاة، يجي يصلي عينه مفتوحة ما مفتوحة، يدري شو يقول ما يدري شو يقول، هذا مستوى من الصلاة. وأكو واحد إذا جلس من النوم توضأ تطيب لبس الملابس المعدة للصلاة وصلى بين يدي الله تعالى، هل ستكون الصلاتان بمستوى واحد؟ طبعا سر ذلك ماذا؟ سر ذلك أن الظاهر ينعكس على الباطن. فمن لم يتقن الظاهر لا يمكن أن يتقن الباطن، لذلك المحافظة على الآداب الجوارحية خطوة رابعة من خطوات تحقيق عملية الخشوع الصلاتي بحسب البرنامج العبادي للإمام زين العابدين. خطوة الخامسة والأخيرة من خطوات برنامجه المبارك التأمل في أفعال الصلاة وأقوالها وفهم فلسفتها. الزهري هذا الفقيه المعروف عند غيرنا، الزهري هذا الذي عاصر الإمام زين العابدين عليه السلام واستفاد من محضره المبارك، وكان يقول: ما رأيت أحدا أفقه من علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الزهري لما نجي يصف صلاة الإمام زين العابدين ماذا يقول؟ وكان إذا قرأ في الصلاة وبلغ قوله تعالى مالك يوم الدين لم يزل يكررها حتى يكاد أن يموت. احنا كم مرة قرأنا مالك يوم الدين؟ كم مرة؟ آلاف المرات. لكن هل هذه القراءة يوم من الأيام استوقفتنا عند معنى هذه الكلمة بحيث أننا بقينا صامدين نفكر في مدلولها تفكيرا انعكس على علاقتنا وخشوعنا وحضورنا بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ كلا. لماذا؟ هنالك خطوة ناقصة في حياتنا أو في حياة بعضنا، وهي خطوة التأمل في معاني الصلاة، كلمات الصلاة، أقوال الصلاة، أفعال الصلاة. أنت الآن تصلي سنوات، هل جاء في ذهنك يوم من الأيام لماذا إذا ركعت تقول سبحان ربي العظيم، بينما إذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى؟ لماذا هنالك العظيم؟ لماذا هنا الأعلى؟ مثل هذه التأملات في معاني الصلاة، في أقوال الصلاة، في أفعال الصلاة، تحقق عند الإنسان عملية الخشوع. لكن لما الإنسان يجعلها مجرد كلمات يكررها من غير أن يفقه معناها، ومجرد أفعال يكررها من غير أن يصل إلى مغزاها، فإنه لا يمكن أن يحقق عملية الخشوع الصلاة بالنحو المطلوب منه. إذن الخطوة الخامسة فهم فلسفة الصلاة وأسرار الصلاة ومعاني كلماتها وأقوالها وأفعالها، فهذا يعين كثيرا على تحقيق عملية الخشوع الصلاة. وقد كان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه مضرب المثل في خشوعه وعبادته، ولا غرو في ذلك، فهو الإمام المعصوم الذي عرف الله حق معرفته فأطاعه طبقا لمعرفته له، وبالتالي فإن عبادته سيكون لها معنى مختلف عن كل العبادات. لكن هي اقتباسات نقتبسها من حياة الإمام عليه السلام ونستلهم منها ما ينعكس على عبادتنا وعلى روحنا، وإلا فأين عبادتنا من عبادته عليه السلام؟ ما هي إلا صفر في مقابل اللانهاية، فأين هذا من ذاك؟ لكن ما هي إلا اقتباسات واستلهامات. لقد عبده وسجد إليه حتى كانت تنبت له ثفنان في مواضع سجوده من كثرة السجود لله. ثفنات يعني لحم زائد كان ينبت في جسده المبارك. ولما وضعوه على المغتسل في مثل هذا اليوم وجدوا على جسده ثلاثة آثار، ثلاثة آثار. الأثر الأول هو أثر السجود، أثر العبادة، أثر الثفنات التي كان يقطعها في كل عام صلوات الله وسلامه عليه. الأثر الثاني أثر الجراب الذي كان يحمله على ظهره ويطوف به في الليل المظلم على بيوت الفقراء والمساكين بعد أن يضع اللثام على وجهه حتى لا يعرف من هو صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رآه الفقراء والمساكين استبشروا وقالوا جاءنا صاحب الجراب. أما من هو صاحب الجراب؟ لا يعلمون، حتى أن أحد أبناء عمومته يوم من الأيام تكلم بكلمة جارحة في وجه الإمام، قال له جزاك الله خيرا ولا جزى الله ابن عمنا زين العابدين خيرا، فإنه ابن عمنا ولا يصلنا. مع ذلك الإمام لم يتأثر بهذه الكلمة ولم تؤثر على روح الإخلاص عنده، فبقي مصرا على التكتم على عمله إلى أن توفي. فلما توفي علم المساكين وعلم ابن عمه أن الذي كان يأتيه هو الإمام زين العابدين. روح الإخلاص إذا بلغت منتهاها لم يلتفت الإنسان إلى الدنيا، وإن استنقص فيها ونال الآخرون منه فيها تبقى روح الإخلاص هي الحاكمة على وجوده. هذا أثر ثاني. بعد الأثر الثالث ما أدري أقول لو ما أقول، أتعرف شنو الأثر الثالث؟ ترى هذا الأثر أعظم الآثار، أثر السلاسل والخيوط وأثر المسامير في جسده المبارك. شيء عنتك كثير تسمعوا من الخطباء أن الإمام أخرجوه من الكربلاء إلى الكوفة إلى الشام صفدا بالسلاسل بالحديد بالقيود، لكن تدري أن الإمام ما قيد مرة واحدة، الإمام قيدوه مرة هذه التي تسمعها من الخطباء، ومرة لما أشخصه هشام بن عبد الملك من المدينة. تدري شلون أشخصوا إمامك من المدينة؟ الوحيد من الأئمة اللي أشخصوه بهذا النحو هو الإمام زين العابدين، أشخصوه بسلاسله وقيوده، فصارت القيود على القيود والسلاسل على السلاسل، والحديد على الحديد. لذلك من وضع الإمام الباقر على المغتسل وجرد عن ثيابه وجد آثار القيود في يديه ورجليه. عجيب عجيب، وجد آثار القيود في يديه ورجليه، لكن ما سمعنا، ما نقل التاريخ أن الإمام الباقر لما رأى الآثار تنحى جانبا، هذا ما سمعنا. لكن أكو واحد آخر لما اشتغل بالتغسيل ما تحمل تنحى جانبا. جاء له سلمان: سيدي تأمروننا بالصار وأنتم عند المصيبة تجزعون. التفت إلى الإمام بقلب منكسر وعين دامعة، قال: يا سلمان لا تلومني. ليش سيدي؟ فلقد رأيت ضلعها مكسورة. شلون رأى ضلعها مكسورة؟ اسمح لي مولاي يا ابن الحسين، أدري هذه الليلة ليلتك، لكن قلبي انتقل إلى جدتك الزهراء. شلون رأى ضلعها مكسورة؟ اعذروني شوية، قسوت عليكم. شيعة، وضع يده على صدر فاطمة يقول بعض الذاكرين: فلما وضع يده أحس بضلع مكسور. شلون هذا الضلع انكسر؟ هذا الضلع انكسر لما عصرها اللعين بين الباب والجدر. بس هذا ألم قلبه، لو بعد أكو شيء آخر ألم قلبه. هو يقول: لا تلمني فلقد رأيت ضلعها مكسورة. يعذرون السادة: ورأيت عينها محمرة. عجيب، محمرة يا أبا الحسين، ليش محمرة؟ يقول: اللعين قابلتني بوجهك أعشى بصري نورا فلطمتها. ومثل ما كسر ضلعها كسرت أضلاع في كربلاء، ومثل ما نبت المسمار في صدرها وكسر ضلعها أكو مسامير نبتت في جسد زين العابدين، ومثل ما قيد بعلها بالسلاسل والقيود قيد ولدها بالسلاسل والقيود. بعد أقول شيعة واعذروني على هالكلمة: ومثل ما طلعت وراء بعلها تنادي خلوا عن علي، خرجت زينب تنادي: يا شيم خلي عن علي. والموقف نفس الموقف، تكررت المواقف. نار اللي برمت بالباب جمرها من طفى لليوم، لهبها الكربلاء والصيل واحرق خيمة المظلوم، وحبل القادة بالكرار وادي كربلاء والصيل، وضلع اللي انكسر بالباب بالطف كم ضلع فص. وبصدر فاطم نبت مسمار السجاد 4 حصة، وصوت اللوع الزهراء بجمن ما تنسى ورو وصاب اللي جرى بالدار بطف صار مثل وزاد. يلا صوتك وياي. مصاب اللي جرى بالدار بطف صار مثل وزاد طلعوا بالوصي مكتوب وبطف قيد السجا. هذا طاع للأول وهذا طاع لابن زياد ودم السال يم الباب عواك أربل بل دمو. بعد اسمع هالبيتين واسألك الدعاء. الزهراء طلعت تنادي يا ويلي ويل قلب مفطور مثلها طلعت الحورة بيوم العاشر بعد ديشا فتح سالم وهادي شافت منحور حسينا هادي شافت سالم وهادي شافت منحور هادي شافته سالم وهادي وأولا بعد هذا البيت وأسألك الدعاء اللي ما عنده دمعة يهيئ نفسه للدمعة. الزهراء طبت المسجد وله حجاب بين الناس. اعذروني اعذروني. الزهراء طابت المسجد وله حجاب بين الناس. اقول وزينب دخلت المجلس بلا والم نكسر زينا. الزهراء طابت المسجد وله حجاب بين الناس. صوتك ويا. وزينب طابت المجلس بلا والي نكسر السجاد وياها وراس حسين والعبا وحريم حسين وياها رباب وزوجة المسمو. لولا سقوط جنين فاطمة لما أودي لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الضيل عرضت أضلع في طيها سر الإله مصون وكذا علي قوده بنجاده فله علي في الوثاق قرين أسألك بفاطمة وبنيها، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها، سيما بإمامنا وسيدنا زين العابدين وسيد الساجدين. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وفك الأسرى والمسجونين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ هذه البلاد من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين، وإلى موت العلماء الأعلام والشهداء الكرام، وموت المؤسسين والحاضرين، وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.